معبر رفح يستعيد حركته الطبيعية بشكل دائم بين مصر وقطاع غزة بعد سنوات من الإغلاق. بري يسأل: هل نظف فرع المعلومات ذات الشبكة الثالثة؟ ونحاس يدعو لإنهاء الإقطاع السياسي. التحقيقات متواصلة باستهداف اليونيفيل في صيدا، والسفير الإيطالي يطلب تفسيرات من السلطات اللبنانية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. فتحت السلطات المصرية صباح اليوم معبر رفح بين قطاع غزة والأراضي المصرية بشكل دائم، وبدأت تشغيله بدخول سيارتي إسعاف تنقلان مرضى وحافلة تقل 50 مسافرا من غزة إلى مصر، فيما كان مئات المواطنين على الجانب الفلسطيني من المعبر يقومون بتوضيب أغراضهم استعدادا للعبور. وقال غازي حمد مسؤول ملف الاتصال مع الجانب المصري في الحكومة الفلسطينية في غزة أن صفحة طويلة من التضييق والإغلاق طويت، وهذه فرصة كبيرة لسفر أعداد كبيرة من الناس. أضاف حمد أن قرار مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم يأتي كثمرة من ثمار التغيير في مصر والمصالحة الفلسطينية، ولا تخوف من أي عمليات تهريب أو أعمال غير قانونية، مؤكدا أن هذه المخاوف هي مجرد فزاعة تستخدمها إسرائيل، ويجب أن نثبت أن المعبر مصري فلسطيني، ويجب أن لا تتدخل أي جهة أخرى. وتشمل التحسينات المصرية دخول من هم فوق 40 وتحت سن 18 من العمر من الذكور والنساء دون الحصول على تأشيرة دخول أو تنسيق مسبق.
أنا أعتقد المعبر، فتح المعبر شكل نقلة نوعية ونقلة كبيرة جدا، وخفف كثير من المعاناة عن الشعب الفلسطيني، خصوصا ظل الإجراءات الإيجابية التي يعني طرحت في مصر. وأعتقد هذا كان قرار جريء وقرار شجاع. هناك بعض النقاط التي ستحتاج إلى معالجة في موضوع الممنوعين الأمنيين، ونحن وعدنا من قبل الجانب المصري أنه سيتم معالجة هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، وإن شاء الله نحن نتوقع الشيء الكثير من مصر أن تقدم الكثير أيضا من التسهيلات في المستقبل القريب.
إلى لبنان، وتعليقا على تمرد فرع المعلومات على وزيري الداخلية والاتصالات، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه كان المطلوب منذ الدقيقة الأولى لوقوع حادث مركز الاتصالات في بدارو أن يتسلم الجيش اللبناني المبنى. وفي تصريح لصحيفة النهار اعتبر بري أن المطلوب من القضاء العسكري ملاحقة المخالفين والقيام بالمهام المطلوبة منه، لافتا إلى أن الحادث الأخير أثبت بالجرم المشهود أن قيادة الفرع لم تلتزم بتعليمات وزير الداخلية، ولم تكترث أيضا لما طلبه منها رئيس الجمهورية. وفيما سأل رئيس بري عما إذا تمكن فرع المعلومات من سحب الداتا المطلوبة في تلك الشبكة وتنظيفها وإعادتها إلى الصفر، رأى أن الأكثرية النيابية السابقة عملت على فرط البلد وتخريب المؤسسات، سواء أكان هذا الفريق في السلطة أو في ظل حكومة تصريف الأعمال. وأجلى الجيش اللبناني مساء أمس عناصر جهاز فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي من مبنى التخابر الدولي في محلة العدلي في بيروت، بعدما سيطرت عليه عنوة قوة كبيرة رفضت الالتزام بطلب وزيري الداخلية والاتصالات بمغادرة المبنى. وقد حضرت قوة من الجيش عمل عناصرها على الانتشار عند مدخل المبنى بالتزامن مع خروج عناصر فرع المعلومات منه. وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شرب النحاس قال في اتصال مع المنار إنه حان الوقت لإنهاء حالة الإقطاع السياسي الذي تمارسه بعض الجهات في لبنان.
إنما حصل اليوم هو إخراج لبنان من حالة عصيان وتمرد وانقلاب موصوف ومشهود ومتماد قام به بعض المسؤولين في مؤسسات رسمية مدنية وعسكرية، وأذكر بالتحديد قائد قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، لا، ومدير عام هيئة أوجيرو المهندس عبد المنعم يوسف. فإنما في معرض تهنئة اللبنانيين بإعادة الانتظام الدستوري وبدايات نهاية الإقطاعات التي أنشأتها إدارات سياسية فاسدة مرتهنة أثبتت ويكيليكس ازدواجية خطابها، وحان الأوان لتخليص اللبنانيين من طغيانها وفسادها المتمادي.
وبحث رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع كل من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية المتعلقة بتنفيذ قرار وزير الداخلية القاضي بسحب مخفر قوى الأمن الداخلي من مبنى الاتصالات في بدارو. رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية نائب حسن فضلالله دعا إلى جلسة للجنة تعقد الاثنين المقبل، واعتبر فضلالله أن ما جرى في مبنى الاتصالات يكرس سلوكا إداريا وسياسيا ترتد أثاره السلبية على الجميع وتظهر حقيقة الشعارات حول بناء الدولة والحرص على مؤسساتها ليتبين الإمعان في هدم الدولة ومنع قيامها. حزب الله دان الممارسات الميليشياوية لفرع المعلومات وأكد أن ما فعله يثير ريبة وشكا حول وظيفة شبكة الاتصالات الثالثة ووجهة استخدامها.
رأى حزب الله في تمرد ميليشيا فرع المعلومات على السلطة الشرعية واحتلالها مبنى التخابر الدولي اعتداء خطيرا أظهر الدولة كأنها تنقلب على نفسها، وطرح أسئلة مشروعة لدى المواطنين حول ما يجري في بلدهم وهل أن لديهم أجهزة أمنية رسمية أم أنها دويلات وجزر أمنية تابعة لمسؤولين سياسيين. ولفت حزب الله في بيان أصدره إلى أن رد فعل بعض الأجهزة الأمنية لناحية منع الوزير المختص من ممارسة صلاحيته ورفض الجهات المختصة الانصياع لأوامر وزير الداخلية يثير ريبة وشكا كبيرين حول وظيفة شبكة الاتصالات الثالثة وجهة استخدامها. هل هي لتحقيق أرباح مالية أو تآمرية أم هي شبكة خاصة بقوى 14 من آذار بمعزل عن الدولة ومؤسساتها؟ وأضاف إن ردود الفعل التصعيدية للرابع عشر من آذار والمعادية لأي منطق قانوني ودستوري تزيد حجم التساؤلات وتجعل إيجاد إجابات فورية عليها أمرا أكثر إلحاحا. ونبه حزب الله إلى أن ما جرى يؤشر إلى خطر كبير يستهدف لبنان الذي بات تحت تهديد الاستيلاء على الدولة من داخلها وتقويض مؤسساتها لمصلحة أشخاص يرفعون زورا لواء الدولة ويعملون فعلا لتحطيمها. وإذ أشاد بموقف وزير الاتصالات شارل النحاس وحرصه على انتظام العمل العام وتمسكه بالدستور والقوانين، أعلن حزب الله عن دعمه الكامل للوزير نحاس في خطواته التي يقوم بها لإعلاء القانون على أي طروحات أخرى. واعتبر حزب الله أن موقف وزير الداخلية زياد بارود وبغض النظر عن الانقسامات السياسية يشكل صرخة شريفة ومسؤولة تنذر بحجم الخطر الذي يتهدد الدولة وقد يؤدي إلى انهيارها، ولو بادر المسؤولون الأساسيون المعنيون لاتخاذ المواقف المناسبة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
تواصلت التحقيقات في الانفجار الذي استهدف بالأمس دورية تابعة لقوات اليونيفيل على المدخل الشمالي لمدينة صيدا جنوب لبنان والذي أوقع 6 جرحى من الجنود الإيطاليين وجريحين لبنانيين مدنيين. وقام فريق تحقيق إيطالي يضم خبراء متفجرات وأدلة جنائية بتفقد مسرح الانفجار صباحا بمؤازرة من الجيش وقوى الأمن الداخلي. من ناحية أخرى وصف السفير الإيطالي في لبنان جوسيبي مورابيتو التفجير الذي استهدف جنود بلاده بالعمل الإرهابي مطالبا المسؤولين السياسيين في لبنان بجواب حول ما حصل داعيا إلى عدم استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية. وزار الجرحى الإيطاليين وفد من ضباط الجيش اللبناني ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي وذلك للإطمئنان إلى صحتهم والاطلاع على أوضاعهم. أعلن وزير الدفاع الإيطالي إناسيو لاروسا أن إيطاليا لا تنوي ترك لبنان لكنها بصدد تخفيض عدد جنودها من 1780 جنديا إلى 1100 رجل. ورأى الوزير الإيطالي أن من الضروري المباشر على الفور بتحرك دبلوماسي لإشراك بلدان أخرى من أوروبا وأمريكا اللاتينية في العملية. وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم الذي استهدف الكتيبة الإيطالية في شمال صيدا بل شمال بيروت وإذن شمال صيدا، وجدد أعضاء المجلس تأكيد دعمهم الكامل لليونيفيل وعبروا عن امتنانهم للدول الأعضاء الذين يملكون كتائب ضمن القوات الدولية في جنوب لبنان. ودار حزب الله الاعتداء الذي تعرضت له قافلة من الوحدة الإيطالية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية على طريق الرميلي، واعتبره عملا إجراميا. كما دعا حزب الله في بيان أصدره الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة للتحقيق وكشف الفاعلين ومعاقبتهم. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان دان الاعتداء على القوات الدولية واعتبره عملا إجراميا وإرهابيا بامتياز، ويندرج في سياق الضغوط المواجهة ضد لبنان بهدف زعزعة أمنه واستقراره. التفجير الذي استهدف القوات الدولية نجم عن عبوة ناسفة زرعت إلى جانب الطريق العام في منطقة الرميلي باتجاه صيدا، وتم تفجيرها لاسلكيا.
للمرة الرابعة يتم استهداف دورية لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب منذ تعزيز هذه القوات في العام 2006، وللمرة الثانية تستهدف اليونيفيل بعبوة ناسفة على المدخل الشمالي لمدينة صيدا. الاعتداء الجديد كان عبارة عن عبوة ناسفة زرعت إلى جانب الطريق العام في منطقة رميلي، وتم تفجيرها لحظة مرور دورية لوجستية للقبعات الزرق بجانبها، ما وقع 8 جرحى هم 6 جنود إيطاليين ومدنيان لبنانيان صدف مرورهم في المكان.
There was an explosion targeting a UNIFIL logistics convoy.
الانفجار استهدف دورية لوجستية تابعة لليونيفيل من خلال عبوة كانت موضوعة على جانب الطريق، ما تسبب بجرح 6 من عناصر الدورية أحدهم جراحه خطيرة. نحن نتعاون مع السلطات اللبنانية في التحقيقات الجارية للوصول إلى نتائج ومحاسبة من يقفون وراء هذا الاعتداء الذي استهدف الاستقرار في الجنوب ويستهدف القرار 1701.
سينغ أكد أن اليونيفيل تجدد بعد هذا الاعتداء تصميمها والتزامها بالتفويض المعطى لها أكثر من أي وقت مضى، وأنها ستواصل عملياتها في الجنوب إلى جانب الجيش اللبناني من أجل تنفيذ المهمة الموكلة إليها بموجب القرار 1701، دون أن يشير إلى متهمين محتملين بالوقوف وراء هذا الانفجار، وهو ثاني أقوى استهداف تتعرض له اليونيفيل منذ انفجار الدردارة في سهل الخيام من العام 2007 الذي أدى إلى مقتل 6 جنود من الكتيبة الأسبانية وتبناه تنظيم القاعدة في حينه على لسان أيمن الظواهري.
ونواصل هذه النشرة لكن بعد الفاصل. بمناسبة ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين السيدة الزهراء عليها السلام، أقامت الهيئة النسائية المركزية في حزب الله احتفالا مركزيا تخلله كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أكد فيها على الدور الذي تؤديه الهيئات في جميع الساحات.
لمناسبة ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين السيدة الزهراء عليها السلام، أقامت الهيئات النسائية المركزية في حزب الله احتفالا جمع آلاف المسؤولات والعاملات في الهيئات النسائية من مختلف المناطق اللبنانية. تحدث فيه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله حول طبيعة المناسبة، وتناول دور ومسؤولية ومهام الأطر النسائية في حزب الله وخصوصا الهيئات النسائية سابقا وحاضرا ومستقبلا، وأشاد بتضحياتهن وحضورهن الكبير في ساحات العمل وعلى جميع الصعد. وشدد السيد نصر الله على الدور الثقافي والتعبوي والاجتماعي والسياسي الذي قمنا به حتى الآن، وضرورة تركيز الجهد لجهة تحسين البيئة الأخلاقية والاجتماعية أمام ما يتهددها من محاولات تفتيت وإفساد سيكون لها نتائجها السياسية والأمنية الخطيرة. كما دعا السيد نصر الله السيدات الحاضرات إلى اتخاذ السيدة الزهراء عليه السلام قدوة في حياتهن وجهادهن، كما كان للمسؤولة المركزية للهيئات النسائية في حزب الله عفاف الحكيم كلمة بالمناسبة.
دعا وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش إلى تصحيح الإعوجاج في الممارسات الخاطئة التي حصلت في وزارة الاتصالات. وخلال رعاية حفلة توقيع كتاب في بيروت قال فنيش إن ما حصل نموذج لتعطيل المحاسبة وغياب الرقابة والتستر بغطاء المذهبية والطائفية البغيضة.
من يدعونا إلى العبور إلى الدولة في الحقيقة من خلال هذه الممارسات هو يدعونا للعبور إلى ضفة يقف عليها ليس من أجل بناء دولة لحساب مصالح المواطنين اللبنانيين، بل إلى ضفة يرى في حساباته وعلاقاته مصالحه التي تخدم استحواذه وسيطرته وتحويل الدولة ومؤسساتها إلى مزارع ومحميات وكنتونات. إننا ندعو بقدر ما ندين ما صدر بالأمس إلى تصحيح معوج من هذه الممارسات الخاطئة ومحاسبة المسؤول عنها وتدارك ما حصل، وهذا مثال على التناقض بين الشعار والممارسة وبين السعي للاستحواذ على مؤسسات الدولة ومخالفة القانون.
طالب رئيس التجمع العكري وجيه البعريني رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة شرط ألا تضم من كان وراء القرار 1595 الخاص بالمحكمة الدولية. وخلال مؤتمر صحفي عقده في عكار هنأ البعريني كل الذين كان لهم دور في صناعة النصر عام 2000.
كما أننا نطالب كل المعنيين بالتزام ومعادلة الشعب والجيش والمقاومة والتزام انتباء لبنان العربي حسب الدستور والتزام العلاقات الأخوية مع سوريا، وألا يكون لبنان مكانا لتسريب السلاح والإرهابيين، وأن تضرب قوانا الأمنية وجيشنا على يد كل من تسول له نفسه تخريب العلاقات الأخوية بين البلدين، لأن استقرار سوريا هو الذي يحفظ استقرار لبنان.
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية المنتهية ولايته عمرو موسى أنه لا جدوى من المفاوضات بين الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية بعد الخطاب الأخير لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي. واعتبر موسى أن الطريق السليم هو التوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول المقبل للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية. وقبل بدء اجتماع لجنة المتابعة العربية قال موسى إن المفاوضات أصبحت عبثية في ضوء اللاءات التي أطلقها نتنياهو. شجبها للقدس المحتلة سياسة الاستيطان وهدم البيوت التي تمارسها سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. وبعد صلاة الجمعة خرج أبناء بلدة النبي صالح قرب رام الله في مسيرة للاحتجاج على مصادرة الأراضي وينابيع المياه من قبل سلطات الاحتلال.
ويربون على القرآن.
أدى المقدسيون صلاة الجمعة في حي البستان في القدس المحتلة في خيمة الاعتصام استنكارا لهدم البيوت ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات.
أكدنا على حقنا التاريخي والديني والحضاري في هذه المدينة، وبالتالي أن هذه البؤر الاستيطانية السرطانية مصيرها إلى الزوال، بنيت على أرض مغتصبة،
يوجد بسلوان اكتظاظ سكاني ما يعادل 55,000 نسمة يمنعوننا من البناء سكنة واعدة مساحتها 100 متر، وهم يبنون المستعمرات والمستوطنات، وهذا الأمر مرفوض علينا جملة وتفصيلا.
أهالي بلدة النبي صالح قرب رام الله انطلقوا في مسيرة بعد صلاة الجمعة احتجاجا على مصادرة الأراضي وخاصة نبع الماء الخاص بالبلدة.
الفعالية اليوم كانت الذهاب إلى نبع الماء والشرب منه، نبع الماء اللي سرقوه منا. للأسف ما خلوناش نتمكن نخرج من القرية اللي بتتعرض من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 8 المساء من كل يوم جمعة إلى إغلاق، وتعتبر منطقة عسكرية مغلقة.
بتعرض يعني غالبا لاعتداءات من المستوطنين، فإحنا بنجي نتضامن معهم بطريقة سلمية، بس زي ما تشاف بنتعرض للقمع من قبل الجيش بقنابل الغاز والمسيل الدموع وقنابل الصوت والمطاط. في النهاية طبعا نلجأ لضرب الحجار.
ولم يكتفي جنود العدو بالاعتداء على المواطنين، بل استهدفوا المنازل بالقنابل الحارقة ما أدى لإحراق إحداها بالكامل.
الأذى طبع من طبائع الصهاينة، فلم يسلم منهم للبشر ولا الشجر ولا الحجر على أرض فلسطين. من مدينة البيردي بهران قناة المنار فلسطين المحتلة.
أكد رئيس المجلس العلمائي في البحرين الشيخ عيسى قاسم أن أحكام الإعدام الصادرة من قبل السلطات بحق 2 من المواطنين باطلة، وما صدر لا يمكن أن يوافق عليه مشترع. كما شدد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الشيخ علي السلمان على وجوب وقف كل أنواع التعذيب.
محمد وحسين وعلي 3 أطفال لوالد قضى شهيدا في الأيام الأولى لانتفاضة الشعب في البحرين. توقف قلب عبد الرضا أبو حميد عن الخفقان نتيجة إصابته برصاصة في الرأس أطلقتها قوات الأمن في أحد شوارع الجزيرة الخليجية. وخرجت البحرين منذ حوالي شهرين في وداعه. أهو اليوم يستقبل أطفاله الثلاثة في بيته الجديد في عيد ميلاده، في لقاء دونه عناق الأشواق والتحام ذكريات لم تتجاوز سنوات سبع، وهو عمر أكبر أبنائه علي. وعلى بعد أيام من إعلان رفع حالة الطوارئ في البلاد مطلع حزيران يونيو المقبل، يستمر البحرينيون بتحدي الانتهاكات الأمنية ومحاولة قمع التظاهرات المحافظة على سلميتها. رفض أحكام الإعدام تقدم مختلف المسيرات الشعبية في المعامير والنويدرات وكرزكان وشهركان والعكر والسنابس، كما طالب المواطنون بالإخراج الفوري عن النساء من سجون السلطات البحرينية. منطقة الدراز تحولت إلى ثكنة عسكرية بعد استدعاء قوات إضافية من الأمن والجيش والمرتزقة إلى المدخل الرئيسي للمنطقة تحسبا لأية مظاهرات جديدة. رئيس المجلس العلمائي في البحرين الشيخ عيسى قاسم أكد أن أحكام الإعدام باطلة، وما صدر بحق اثنين من المواطنين لا يمكن أن يوافق عليه متشرع. وحذر الشيخ قاسم خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الصادق في الدراز من أن زيادة الضغط يولد انفجارا حتميا، وأضاف إن على الحكومة أن تضع حدا لانتهاكاتها.
وأصحاب النفوس القوية لا ينتحرون، ولكنهم يضحون بحياتهم مختارين في هدوء وراحة نفس من أجل مبدئهم وحريتهم وعزتهم وإيمانهم بقيمتهم الإنسانية، وذلك عندما تكلفهم الحياة أن يدفعوا كل ذلك ثمنا من أجل البقاء.
بدوره شدد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على وجوب وقف كل أشكال التعذيب، وأشار الشيخ سلمان خلال خطبة الجمعة إلى أن اعتقال النساء والاعتداء عليهن بعيد عن عادات البحرين وبعيد عن الشعارات التي ترددها المعارضة، وأضاف إن ما حدث للمعتقلة نزيه سعيد من تنكيل وتعذيب يحدث لكل معتقلة في سجون ومراكز التوقيف البحرينية.
في الختام تذكر بالعناوين: معبر رفح يستعيد حركته الطبيعية بشكل دائم بين مصر وقطاع غزة بعد سنوات من الإغلاق. بر يسأل: هل نظف فرع المعلومات ذات الشبكة الثالثة؟ ونحاس يدعو لإنهاء الإقطاع السياسي. التحقيقات متواصلة باستهداف اليونيفيل في صيدا، والسفير الإيطالي يطلب تفسيرات من السلطات اللبنانية. للمزيد زوروا موقع المنار.com. السلام عليكم ورحمة الله.